فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراوي عن الذنب، رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر، فقد روى أحمد عن أنس أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده في البكاء على الميت وفي التعزية وما أشبه ذلك، وذلك لأنه قبل الإسلام كان أهل الميت ينوحون، فجاءت الأدلة في النهي عن النياحة وفي تحريم الندب والصياح، ولكن ما نهي عن البكاء، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تغلبه الرحمة فيبكي على الميت ويسأله أصحابه فيخبر أن هذا رحمة، ويخبر بأن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. ففي هذا الحديث ذكر أنس رضي الله عنه أنه يقول شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، يقول فرأيت عينيه تدمعان. هذا من الأدلة على إباحة البكاء. في هذا الحديث دمعت عيناه على إحدى بناته، وذلك رحمة كما عرفنا، جعل الله تعالى في قلوب العباد هذه الرحمة، رقة ورحمة يكون من آثارها هذا البكاء ونحوه. وقع ذلك منه في هذا الحديث، ووقع أيضا في حديث أسامة لما أنه صلى الله عليه وسلم دعته إحدى بناته وقالت إن ابني في الموت فاحضر، فقال لها أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولكنها أصرت فأتاها، فرفع الصبي إليه ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، يعني دمعت عيناه بالبكاء، فسأله فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. هكذا أخبر بأن البكاء على الميت سيما إذا كان قريبا أو صغيرا أنه من آثار رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وفي حديث آخر لما مرض سعد بن عبادة عاده النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه وإذا هو مغمى عليه فقال هل قضى؟ قالوا لا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا بكاءه بكوا ثم قال لهم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني بلسانه يعني بالصياح ونحوه. بكاؤه ها هنا على أحد صحابته الذين لهم مكانة وهو سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه مع أنه كان مريضا ولكن شفي من ذلك المرض، فهذا دليل على أنه أباح جنس البكاء. وكذلك لما مات ابنه إبراهيم بكى أيضا فسألوه فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، يعني أن العين تدمع بالبكاء وذلك من آثار الحزن الذي في القلب. وهذا أيضا من الرحمة الذي ذكرها في حديث أسامة، رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم روي عن الفضيل بن عياض لما ذكر أن له أن ابنه قد مات ضحك، فقيل له أتضحك وقد جاءتك هذه المصيبة؟ فقال رضيت لابني ما رضي الله له، يعني أن الله تعالى رضي له هذه الوفاة فأنا رضيت بما قدر الله علي ورضيت بوفاته، فضحكت فرحا بهذه المصيبة التي رضيها الله تعالى وقدرها لي. فيقال أيهما أكمل، الضحك أو البكاء؟ لا شك أن البكاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرضا وهذا الضحك اجتهاد من الفضيل، فهو يدعي أنه رضي بما قدره الله تعالى عليه، رضي بذلك، وإذا كان كذلك فصدر منه هذا الضحك. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وذلك لأنه اجتمع معه الرضا واجتمع معه رحمة الميت، فلا ينكر على من ضحك، ولكن الأفضل أن يكون الإنسان في قلبه رقة ورحمة يحمله ذلك على ظهور آثار هذه الرحمة، وهو دمع العين وحزن القلب وعدم التسخط للقضاء والقدر بالصياح وبالنياحة كما يفعل ذلك أهل الجاهلية هكذا الفرق بينهما. نعم. أما قوله هل فيكم أحد، لم يقال في الليلة، فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها. الأصل أن المقارفة يدخل فيها مقارفة الذنب، هذا هو المعتاد. فلان أذنب أو قارف، يعني قارب أن يعمل ذنبا أيا كان ذلك الذنب، يعني ذنب باللسان أو بالعين أو بالأذن أو نحو ذلك. فلذلك ابن المبارك نقل عن فليح أنه قال أراه يعني الذنب. هكذا في صحيح البخاري كأنه يقول إن الذي صدر منه أية خطأ ولو شيئا يسيرا لا يليق به أن ينزل هذا الميت ولا أن يدفنه أو ينزله في لحده. ثم إن المؤلف أنكر تفسير فليح وقال فيه نظر، وذكر أن المقارفة هي الوطء، يعني مجامعة أهله، وذلك لأنه في رواية أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. ففسر المقارفة بأنها الجماع، أي لم يجامع أهله. عثمان رضي الله عنه ليس عنده إلا هذه الزوجة، ولكن عنده إماء مملوكات بملك اليمين، فيمكن أنه وطئ إحداهن في تلك الليلة، فلذلك لم ينزل. كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه حاضرا، فهو الذي نزل في قبرها. لذلك قيل إنه يكره لمن قارف يعني جامع أن ينزل في قبر الميت ذكرا كان أو أنثى، أخذا من هذه القصة. ولكن يظهر أن ذلك خاصا بتلك الحالة، أي بتلك الميتة، ذلك لأنه لم ينقل التحفظ في غيرها. فالأموات يموتون كثير، ولم يكن ينهى أحدهم إذا كان قد جامع امرأته في تلك الليلة أن ينزل في قبرها، فإن في ذلك شيء من الحرج. وأيضا فإنه لا يؤثر عليه، وذلك لأنه وطء حلال، يعني مقارفته يعني وطأه لامرأته وطء حلال، وقد اغتسل وقد صلى غالبا على ذلك الميت، فلا ذنب له ولا مانع. هذا هو القول الصحيح. ثم في هذه الرواية الأخيرة أن الميتة هي رقية، وفي هذا نظر، وذلك لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في غزوة بدر، وجاء لما انصرف من غزوة بدر وإذا هم قد دفنوها وقد فرغوا من دفنها، فالأقرب أنها أم كلثوم فهي التي توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، كان زوجه رقية في المدينة في مكة وأم كلثوم في المدينة، فهي التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم تجهيزها ودفنها.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري.
هكذا روى أنس هذا الحديث حكاية لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في غزوة مؤتة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش وتلك الغزوة إلى الشام لقتال الروم الذي هناك لأنهم مشركون، فأمر عليهم أولا زيد الذي هو زيد بن حارثة تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر يعني ابن أبي طالب، وكان ذلك بعد رجوعه من الحبشة، فإن أصيب فابن رواحة أي عبد الله بن رواحة من الأنصار رضي الله عنهم. ولما حصلت الوقعة تولى أخذ الراية زيد المشركون الروم عددهم كثير، قالوا إنهم 100,000، ولا شك أن هذا العدد كثير يتعذر في العادة أن يهزمهم 3,000، ولكن صبروا وتوجهوا إلى الأعداء رغم قلة العدد وقلة العدد وكثرة أعداد الأعداء والكفار، فأخذ الراية زيد وقاتل والراية معه والمسلمون معه يقاتلون، فقتلوا خلقا كثيرا حتى خاضوا في الدماء. ثم بعد ذلك تغالى عليه الكفار فقتلوه، فلما مات أخذها الثاني الذي هو جعفر، وكان ممسكا الراية بيده، ثم إنه قطعت يده فأمسكها بيده الأخرى، فقطعت يده الأخرى فاحتضنها يعني أمسكها بما بقي من عضديه، ثم بعد ذلك تكاثر عليه الكفار فقتل بعدما أبلى بلاء حسنا. أخذها بعده عبد الله بن رواحة، ولما أخذها صبر بعد ذلك حتى قتل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عين غير هؤلاء الثلاثة أميرا. فلما قتل أخذها خالد مع خالد بن الوليد، مع أنه لم يكن من الذين عينوا فيها، أو قيل له إن لك إمرأة، ولكن لما رأهم قتلوا لم يكن هناك بد من أن يأخذها أحدهم، فقاتل بهم، ولكن علم أنه لا قوة لهم على مقاومة هذا العدد الكبير، فعند ذلك انحاز بهم شيئا فشيئا إلى أن انفصلوا عن الكفار. فلما أطلع الله تعالى نبيه على ما حصل خطب الناس وأخبرهم بما وقع، أخبرهم بالحاصل، فأخبرهم بأن زيدا أول من أخذها، وأنه أصيب يعني قتل، وأن جعفرا بعد ذلك أخذها وصبر هذا الصبر وأصيب، وأن ابن رواحة أخذها بعد ذلك فأصيب يعني قتل. في تلك الحال كان يبكي، رأوا أثر البكاء عليه أن عينيه تذرفان بالدموع. أخبر بعد ذلك أنه أخذها جاء خالد وأنه فتح عليه، لم يكن الفتح أنهم انهزم الكفار، ولكن انحازوا وتخلصوا منهم ورجعوا، وكان هذا فتحا حيث تخلصوا منهم بعدما أبلوا بلاء حسنا. الشاهد من الحديث ما فيه من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن زيدا حبه صلى الله عليه وسلم، كان يحبه كثيرا، ولما أمر أسامة في بعض السرايا طعن بعضهم في إمرته، فقال صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه يعني زيد، وايم الله إنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. فلذلك يقال في أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب حبه. فلما قتل مولاه الذي كان يحبه لا شك أنه حزن، وكذلك أيضا جعفر الذي هو ابن عمه والذي هو من أول من أسلم وهاجر إلى الحبشة ورجع، وكان رجوعه في وقت فتح خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر، فرح بقدوم جعفر فرحا شديدا، وأمره في هذه الغزوة فأصيب، وذلك بلا شك مما يحزنه هذه المصيبة. كذلك أيضا ابن رواحة رضي الله عنه شاعر مشهور ومؤمن تقي من أول المؤمنين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر لما اعتمر في غزوة في عمرة القضية ولما دخل كان يقول وهو يقود بالنبي صلى الله عليه وسلم خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله هو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك دمعت عيناه فدل على إباحة البكاء في مثل هذا.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه.
موضوعه يتعلق بالنهي عن أمور الجاهلية التي فيها تسخط لقضاء الله وفيها أفعال منكرة نهى عنها في هذا الحديث وفي غيره. قوله ليس منا فهذا من أحاديث الوحيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر ولا يحسن أن تتأول بل نقول ليس منا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نخرجهم من الإسلام. يقول من ضرب الخدود، الخدود هي صفحات الوجه، كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم يصفع نفسه من الجانبين يضرب خده ويكون ذلك تسخطا منه لما قدره الله تعالى عليه فيكون ذلك منكرا وفعلا قبيحا حيث يعذب نفسه مع أن ذلك لا يرد عليه فائتا ومع أن ذلك تعذيب للنفس. وكذلك شق الجيوب، الجيب هو الفتحة في الثوب التي يدخل منها الرأس في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص. كانوا إذا جاءهم خبر أنه مات أحدهم مات لهم ميت أقرب شيء يشكونه الجيب رجالا ونساء، فيمسك جيبه بيديه ثم يجره بقوة فينشرح الثوب ربما إلى أسفله وربما إلى عورته، وهذا أيضا من فعل الجاهلية. وكذلك أيضا لو شق غير الجيب، لو شق الأكمام أو شق قفا الثوب أو شق أسفله أو علاه دخل ذلك في الوعيد، وذلك لأنه يفعله على وجه التسخط، التسخط لفعله لقضاء الله عز وجل. وكذا قوله ودعا بدعوى الجاهلية، الجاهلية هي ما قبل الإسلام، يعني العرب قبل الإسلام يسمون جاهليين، سموا بذلك لكثرة جهلهم أو لأن أعمالهم كلها صادرة عن جهل. ودعاء الجاهلية هو الندب، ندب الأموات والصياح عليهم وشبه النداء، كأنه يدعوهم يعني يناديهم، فتارة يناديه باسمه ولكنه يسمى نداء ندب، فيقول يا سعد يا زيد يا عمر، يندبه باسمه، وتارة يدعوه بقرابته فيقول يا ولدا يا أبوا يا أخوا يا بنتا، يعني بقرابته منه، وتارة يدعوه بصفته التي يعملها معه، كأن يقول يا مطعما يا ساقيا يا ناصرا يا كافلا وأشباه ذلك، فكل ذلك من المنكر، وذلك لأنه قد مات، فكيف تدعونه بهذا؟ وأيضا فإن هذه وإن كانت قرابة أو صلة فإنها لا تفيدكم بدعائه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأعمال، وأمر الإنسان أن يسترجع عند المصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، كما أمر الله بذلك في الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إن ملك الله وخلقه يتصرف فينا، فإذا أخذ منا فإنما أخذ من هم ملكه، ونرضى بما أخذ وبمن أبقى، كما في حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فيرضى الإنسان بما أخذه الله وبما أعطاه، ليكون بذلك مستسلما لأمره غير معترضا على تصرف ربه.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
وهذا أيضا موضوعه إنكار الجاهل الأمور الجاهلية، وإنكار النياحة مناسبة ذكره هنا لأجل ما فيه من النياحة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هل العدد للحصر؟ يعني ليس في الأمة إلا هذه الأربع. الصحيح أن في الأمة أعداد كثيرة غير هذه الأربع، وأمور الجاهلية كثير، وقد كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة سماها مسائل الجاهلية، ولكنه رحمه الله كان يختصر فيقتصر على ذكر المسألة دون أن يتوسع فيها، ودون أن يذكر أدلة، ودون أن يذكر أمثلة، وقد شرحها أحد علماء العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله، شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد، ولكنه لم يرتبها على ترتيب وضع الشيخ، ولم يستوفي ولم يستقصي، حيث أن المسائل التي ذكرها الشيخ تقرب من 31، ففي هذا الحديث منها 4. يقول إنها تبقى في الأمة ولو بعد الإسلام، يعني مسلمون ويعرفون الإسلام، ولكن هذه الأمور الأربع تكون غالبة على كثير من الناس، وتكون من بقايا تعصباتهم، وتكون أيضا من العادات التي تمسكوا بها ولو كانت مما جاء الإسلام بالنهي عنه. الفخر بالأحساب، يعني بالآباء والأجداد، كون الإنسان يذكر آباءه ويفتخر بأفعالهم فيقول أبي وجدي وأجدادي وأعمامي كانوا من الكرماء الذين لهم مكانة في الناس، يبذلون الأموال وينفقون ويكرمون من نزل بهم ويعطون من سألهم، أو كانوا من الشجعان الذين لهم آثار في القتل وفي الجهاد لشجاعتهم وإقدامهم، أو كانوا من الأدباء، أو كانوا من العلماء، أو كانوا من الأمراء، أو كانوا من الأجواد، يفتخر بآبائهم. وهل يفيده ذلك؟ لا يفيد. يقول بعض الشعراء إذا افتخرت بأقوام لهم شرف كنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، أي أنك لست مثلهم، لا ينفعك إلا عملك وفعلك أنت، فلا تفتخر بآبائك. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقواما يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخلا بأنفه. وذلك لأن كثيرا من الذين أسلموا كانوا يفتخرون بآبائهم، وهل ينفعهم فعل آبائهم؟ مثل ما ذكر عن عباس بن مرداس السلمي لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين، أعطاه أكل مما أعطى غيره، فيقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، وان تخفض اليوم لا يرفعي. فيفتخر يقول أليس بدر الذي هو والد عيينة بن حصة بن بدر، ولا والد الأقرع بن حابس، ليس خيرا من أبي، لا يفوقان مرداس الذي هو والدي، فيفتخر بوالده الذي هو مرداس. فهذا من فخرهم بالآباء. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التواضع وينهى عن الافتخار، ويقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ويقول الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. الطعن في الأنساب، هذا أيضا من أمور الجاهلية، وهو أن أحدهم يعيب آباء الآخر، أو يعيب نسبه، أو يقول لست من آل فلان، لست من القبيلة الفلانية، أنت دخيل عليهم ليس لك بهم صلة، أنت بعيد أن تكون من هذه القبيلة يطعن في نسبه، وقد يطعن فيه أيضا فيقول أنت ابن بغي لست ابن أبيك الذي أنت تدعى إليه. هذا أيضا من أمور الجاهلية. الاستسقاء بالنجوم يعني ما كانوا ينسبون المطر إلى النجوم بقولهم مطرنا بنوع كذا وكذا، الأنواع هي مطالع النجوم مغاربها، لقد صدق نوع كذا وكذا، كما ذكر ذلك في باب الاستسقاء بالنجوم في كتاب التوحيد. هذا أيضا كان من فعل الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. فيعد شركا نسبة المطر إلى الأنواع. والنياحة على الميت وهي الرابع، وهي شاهد في هذا الحديث. النياحة هي رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب على الميت. وكانوا يستأجرون من ينوح، والغالب أن النياحة في النساء، إذا مات ميت وهم لا يحسنون تلك النياحة استأجروا من تنوح لهم، فعند ذلك تندد بأفعال الميت فتذكر مفاخرة، هو البطل، هو الشجاع، هو الكريم، فتجعل خصاله التي كان يفعلها تجعلها مبررة لكونه من ممن يحزن عليه أو يبالغ في مدحه. وقالبا أنها تذكره بما ليس فيه، فكان ذلك من أمر الجاهلية. ثم ذكر وعيدا للنائحة، وهي قد تكون مستأجرة غير صادقة وفيما تقول وغير مصابة هي بنفسها، وإنما المصاب هم الذين استأجروها ويدفعون لها أجرة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. إذا تابت تاب الله عليها، فإن التوبة تمحو الذنب، يعني أنها إنما تعذب هذا العذاب إذا ماتت وهي لم تتب، أي مصرة على عمل النياحة، سواء تنوح لنفسها على أمواتها أو تنوح لغيرها من الذين يستأجرونها. فإذا ماتت قبل توبتها فإنها تقام يوم القيامة، أي تبعث من القبر يوم القيامة ويعجل لها العذاب، يعني في يوم القيامة أي في الموقف، ويكون من جملة العذاب أن يكون عليها سربال من قطران، وهذا من عذاب أهل النار في قول الله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله في آخر سورة إبراهيم، إلى قوله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يعني أنهم يعجل لهم العذاب أو أنهم في النار إذا دخلوها يكونون هكذا. السربال هو اللباس الوافي، الذي يلبسه المقاتلون في الحرب، كما في قول الله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع التي كانوا يصنعونها ويجعلون لها زردا وحديدا يدخل بعضه في بعض، فإذا لبسها المحارب والمقاتل منعته من أن تنفذ فيه السهام، فيلبسونها ليتقوا بها البأس يعني القتل. فأهل النار يجعل لهم سرابيل يعني سربال من الأعلى إلى الأسفل من حديد. يقول الشاعر الجاهلي: قربا مربط النعامة مني، قرباه وقربا سربالي. فهذا السربال يكون من قطران. القطران هو هذا الدردي الذي تطلى به الإبل، نوع من الحريق الذي يحرق من النفط نحوه. وإذا كان من قطران فإنه يكون مشتعلا، القطران تشتعل فيه النار اشتعالا، والذي هو حثالة النفط نحوه، النفط كله يشتعل كما هو معروف، إذا أوقد عليه يكون اشتعاله شديدا. فيقول: إن هذا السربال من قطران يتعذب به، ودرع من جرب. والدرع شبيه بالسربال إلا أنه أقصر منه، فالسربال يلبسه من أعلى بدنه إلى ركبته أو قريبا منها، وأما الدرع فيكون إلى حقويه. ذكر أن هذا الدرع من جرب، الجرب هو الحكة التي تكون في جلود الإبل، يكون من آثارها أنها تتمزق تلك الجلود من الجرب لشدة الحكة ولشدة الحرارة، يعني أن هذا عذاب هذه النياحة والعياذ بالله.
وعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه.
النعي ها هنا ليس هو النعي الذي هو الصياح والنياحة، وإنما المراد الخبر، أي لما جاء الخبر بأن جعفرا قد مات، ظهر إلى أولاده وزوجته الحزن كعادة المصابين. ومن آثار هذا الحزن أن ينشغلوا عن أنفسهم، فلا يشتغلون بإصلاح طعامهم، ولا يهمهم الأكل نحوه لما هم فيه من هذا الحزن. فربما يكون الأطفال الصغار غير عارفين بإصلاح الطعام ونحوه، وأمهم تكون منشغلة بهذا الحزن، فعند ذلك يحتاجون إلى من يخدمهم بإصلاح طعام لهم، غداء أو عشاء في ذلك اليوم أو في تلك الأيام. ثم أمر بأن يصلح لهم طعام: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم من هذا الحزن. يدل على استحباب أن يصنع لأهل الميت طعام يكفيهم، وذلك لأنهم محزونون ينشغل نساؤهم عن إصلاح الطعام بما هم فيه من الهم ومن الحزن، فيصلح لهم طعام بقدرهم ذكورا وإناثا وأطفالا وكبارا، يصلح لهم أحد أقاربهم كأعمام أو أبناء عم أو نحو ذلك، ويكون ذلك في اليوم الأول أو في اليومين الأولين أو في الثلاثة ولا يجاوزون الثلاثة. هكذا جاءت الرخصة في إصلاح طعام لأهل الميت، لكن واقع الناس في هذه البلاد الإسراف في ذلك، إذا أصلحوا لهم طعاما زادوا في قدره بحيث أنهم يجعلونه أكثر من ما يكفي أهل البيت ومثلهم ومثلهم، ولكن يقصدون بذلك إطعام من معهم أو من يزورهم أو من حولهم من جيران أو من أقارب ونحو ذلك. نقول إذا كان بقدرهم فإنه جائز، وأما إذا كان كثيرا ففيه شيء من الإسراف وقد يكون من النياحة. ذكر عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، المراد ما يفعل في بعض البلاد إذا مات الميت اجتمعت الأسرة، وقد يكونون 100 أو نحوها، أو اجتمع أهل البلد وقد يكونون 100 أو 200، فيكلفون أولاد الميت تكلفات، يكلفونهم بإصلاح أطعمة تكفيهم، مع أن الميت قد يكون خلفه أطفال وأموال الأطفال إذا كانت صغارا من أموال اليتامى التي حرم الله أكلها، في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلذلك يحمل حديث حذيفة على إصلاح الطعام من أهل الميت، أهل الميت هم الذين يصلحون الطعام لمن اجتمع معهم. أما اجتماع أولاد الميت في منزل واحد فلا بأس بذلك، أولاده وأبناؤهم وأولاد إخوته وأولاد وأعمامه، هؤلاء المصيبة عليهم وهم بحاجة إلى من يسليهم، فلهم أن يجتمعوا حتى يأتي إليهم من يسليهم ويعزيهم ويحثهم على الصبر والسلوان ويحثهم على الاحتساب والاسترجاع، ويكون للذي يعزيهم أجر، كما روي أن من عزى ميتا فله مثل أجره، من عزى مصابا فله مثل أجره. فهكذا يكون الحكم. في الحاصل أن إصلاح الطعام لهم إذا كان بقدرهم فلا إسراف ولا محذور في ذلك، ويكون غداء وعشاء، وأكثر ما يكون 3 أيام بلا زيادة. وأما تكليف أهل الميت بإصلاحهم طعاما لمن يطرقهم فإن ذلك لا يجوز، وكذلك أيضا اجتماع أهل البلدة مع كثرتهم أو اجتماع القبيلة مع كثرتهم، كل ذلك يدخل في النياحة التي ذكرها حذيفة.
وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت. قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وأزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله لكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال: لا، لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى راجدها بيك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس كما قال، فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا، فلهذا حديث منكر. وربيعة قال البخاري عنده مناكير، وضعفه النسائي في السنن، وقال الدارقطني صالح، ووثقه ابن حبان قال: كان يخطئ كثيرا. وقال ابن الجوزي في الواهيات: هذا حديث لا يثبت، وضعفه عبد الحق وحسن ابن القطان. فقد تابع ربيعة عليه شرحبيل بن شريك وهو من رجال مسلم.
هكذا جاء هذا الحديث عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر. ذكر أنه رواه الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله لا يخرج في المسند إلا ما كان عمدة فيكون قد ثبت عنده، ورواه أبو داود في سننه، وسكت عنه، وهو إذا سكت عن حديث يكون صالحا، ورواه النسائي، واللفظ الذي ساقه هو لفظ النسائي، ورواه أيضا الترمذي رحمه الله. وقع أن أبا داود ما ساق الوعيد الذي في قوله ما رأيت الجنة، اختصره وقال فذكر وعيدا شديدا، ولكن الترمذي ساق ذلك الوعيد الذي فيه ما رأيت الجنة إلى آخره، ورواه ابن حبان في صحيحه. وابن حبان أيضا يتحرى الأحاديث، أحاديث ابن حبان أصح من أحاديث المستدرك، ورواه الحاكم أيضا، وذكر أنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فهؤلاء صححوه. ولكن هناك أيضا من ضعفه، فيقول المؤلف إن ربيعة هذا لم يخرج له صاحب الصحيح شيئا، ربيعة بن سيف المعافري، فلا يكون على شرط الشيخين لعدم تخريجهما لربيعة هذا. ثم إن المؤلف يقول: بل هذا حديث منكر، ولكن لا يلزم من نكارته عدم صحته، فكأنهم جعلوه منكرا لما فيه من هذا الوعيد. كذلك أيضا يقول ربيعة: قال البخاري عنده مناكير. إذا كان عنده مناكير فلا يلزم أن يكون هذا منها، وإذا كان منكرا فقد يكون منكرا وهو مع ذلك ثابت. ذكر أن النسائي ضعفه، وقد يكون ضعفه لكونه تبرد به ربيعة فيما يظهر. أما الدار قطني فإنه صال قال إنه صالح. الدار قطني إماما جليل حتى أنه تعقب البخاري ومسلم في أحاديث رويها ذكر فيها نكارة. يقول وثقه ابن حبان أي وثق ربيعه إلا أنه قال كان يخطئ كثيرا ولا يلزم أن يكون هذا الحديث قد أخطأ فيه. أما ابن الجوزي رحمه الله فله أحاديث تسمى الواهيات فذكر أن هذا الحديث لا يثبت وهذا اجتهاد منه وضعفه عبد الحق وكان من المحدثين لكن حسنه ابن القطان. فأولا تخريج الإمام أحمد دليل على ثبوته، سكوت أبي داود دليل على ثبوته أيضا، كذلك تحسين الترمذي، كذلك تخريج ابن حبان، كذلك تصحيح الحاكم، كذلك توثيق الدارقطني وقوله صالحا، وكذلك توثيق ابن حبان وقوله صالح، وتحسين ابن القطان. هؤلاء كلهم حسنوه مع أنه من طريق ربيعه. ثم يقول المؤلف وقد تابع ربيعة عليه شرحبيل ابن شريك وهو من رجال مسلم، فلا يكون تفرد به ربيعة بل وجد من طريق أخرى غير طريق ربيعة فيكون ثابتا. متابعة شرحبيل يقول المعلق ذكره القيرواني في الجمع بين رجال الصحيحين، ذكر شرحبيل ابن شريك. وإذا عرفنا أن الحديث صالح وأنه مقبول لتخريج هؤلاء الجماعة كلهم فموضوع الحديث يستدل به على تعزية أهل الميت، فإنه صلى الله عليه وسلم أقرها على زيارة أولئك الذين مات ميتهم لما علمت بأنه مات لهم ميت ذهبت لتعزيهم، فقالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم أي دعوت بالرحمة لميتهم وعزيتهم بميتهم، يعني دعوت له وحثتهم على الصبر والتسلي، فأقرها على ذلك. فدل على أن هذا من السنة تعزية أهل الميت. وجاء في ذلك حديث وإن كان فيه مقال بلفظ من عز مصابا فله مثل أجره، اشتهر هذا الحديث ولكنه ضعيف، ولكن التعزية والتسلية من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين عيادة المريض من حق المسلم على أخيه، وذكر أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض اتباع الجنازة، أن تتبع الجنازة إذا مات ميت فإنك من حق أخيك وإخوانك أن تتبع جنازة الميت حتى تسليهم، إذا رأوك معهم تشيعه عرفوا بذلك ودادك ومحبتك. هذا ما يتعلق بتسلية المصابين وتعزيتهم كما فعلت فاطمة رضي الله عنها. يقول في هذا الحديث بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم قريبون من بيت أولئك الذين أصيبوا أو كأنهم قريبون من بيت فاطمة إذ بصر بامرأة يقول لا نظن أنه عرفها، يعني ما ظننا أنه عرفها ولكن عرف مشيتها، وذلك لأنها كانت متحجبة فعرفها بمشيتها، الذين معه لم يعرفوها لكونها متحجبة. يقول فلما توسط الطريق وقف ينتظر أن تصل إليه حتى انتهت إليه فإذا هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفها بمشيتها وعرفها بقامتها، فقال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ لماذا خرجتي؟ كان يكره لنسائه خروجهن لقول الله تعالى قرن في بيوتكن. اعتذرت إليه بهذا العذر، أتيت أهل هذا الميت في بعض الروايات أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم، فأقرها على ذلك ثم قال لعلك بلغت معهم الكداء. الكداء هو حافة البقيع، كان فيها كدية يعني حجارة، أصل الكدة هي الحجارة أو الطريق الذي فيه مشقة في سلوكه، ومنه سمي الحجون الكدة في قول حسان يقول علمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. لعلك بلغت معهم الكداء أي سرت معهم في نحو القبور ووصلت حافة القبور أو حافة البقيع. فقالت معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن أمشي معهم أو أمشي مع الميت أو أصل إلى حافة المقبرة أن أكون فعلت ذلك وبلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، يعني تذكر وعيدا للنساء في زيارتهن للقبور أو قربهن للقبور. كانت قد حفظت منه صلى الله عليه وسلم النهي للنساء عن زيارة القبور فما سيأتي. فعند ذلك قال لها لو بلغتها معهم أي وصلت إلى ذلك الكداء ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، يعني جد أبيها هو عبد المطلب وكان مات في الجاهلية. فيقول إنها إنك لا تدخل إلى الجنة حتى يراها جد أبيك، هذا وعيد شديد. يفهم منه أن النساء لا يجوز لهن أن يقربن من المقابر ولا أن يزرنها. في بعض النسخ تعليق من الحافظ في الكدى يقول هو بالضم يتخفيف الدال المقصورة، المقصورة وهي المقابر. يقول ولم ينكر عليها التعزية وإنما أنكر عليها لو وصلت معهم طرف المقابر.
باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد وابن حبان وابن ماجة والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس.
هكذا جاء الوعيد واللعن لمن فعل هذا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، والإمام أحمد قدوة أحاديث المسند يغلب عليها أنها صحيحة، ورواه ابن حبان أي في صحيحه وهو ممن يعتمد، ورواه ابن ماجه ووافق غيره فيكون صحيحا، ورواه الترمذي وحكم بصحته قال هذا حديث صحيح. ومع ذلك ضعفه عبد الحق، نقل ذلك الذهبي في الميزان أو في غيره، ضعفه عبد الحق ذكر ذلك الذهبي في ترجمة عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ولكن يقول صحح له الترمذي حديث لعن الله زوارات القبور، فناقشه عبد الحق وقال عمر ضعيف عندهم، فأسرف عبد الحق أي أخطأ في هذا التشدد وفي هذه المناقشة، وإلا فإنه صحيح. وحسنه ابن القطان، حسنه وصححه الترمذي وهو بذلك يعتبر صحيحا ثابتا، وقد روي له روي من حديث حسان حسان بن ثابت ومن حديث ابن عباس، وأحاديثهم مخرجة في كتب التخاريج في شرح الزركشي وغيره، وله حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهو مذكور في كتاب التوحيد، وكذلك له حديث حسان لعن الله زائرات القبور. فهذا الحديث جاء من هذه الطرق، روي عن ثلاثة من الصحابة بهذه الألفاظ: اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على ذنب كبير، ويدل على تحريم ما توعد عليه باللعن. الأحاديث التي فيها اللعن تدل على أن الذي فعل ذلك فعل محرما، مثل حديث لعن الله آكل الربا موكلا، وحديث لعن الله الراشي والمرتشي وما أشبهها، فكذلك لعن الله زوارات القبور. جاء في حديث ذكرناه بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة يتبعن جنازة فأنكر عليهن وقال: أتحملن في من يحمل؟ أتدلين في من يدلي؟ فقلن لا، فقال: أرجعن مأزورات غير مأجورات، في رواية: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. ذكر العلة في ذلك، وهي أن المرأة قليلة الصبر، فإذا زارت القبور فقد يبدو منها شيء من النياحة، فيكون ذلك أذى للميت، الميت يتأذى بأعمال هؤلاء التي فيها حرام. وعلى ذلك يحمل ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يتألم بذلك ويحزن إذا رأى أنهم وقعوا في معصية، ويراد بالبكاء هنا النياحة والندب ونحو ذلك، بخلاف البكاء الذي ليس معه نياحة فيعذب بمن في رواية إن الميت يعذب بمن يح عليه. فالحاصل أن منع النساء من زيارة القبور لأنهن قليلات التحمل، فلذلك قال تؤذين الأموات وتفتن الأحياء. هذا هو القول الصحيح الذي اختاره العلماء الأجلة، أن النساء لا يجوز لهن زيارات القبور لورود اللعن عليهن. في هذا الحديث لعن الله زوارات القبور، وفي حديث أبي ابن عباس وحديث حسان لعن الله زائرات القبور. بعض المعاصرين رخصوا لهن في زيارة القبور، وقالوا إن الحديث إنما هو زوارات، والزوارات صيغة مبالغة أي المكثرات من الزيارة. ونقول الصحيح أنه لا فرق بين زائرات وبين زوارات، وأن الحديث ثابت من هذه الطرق في تحريم زيارة النساء القبور، وعليه أمل جمهور الأمة. ثم من الأدلة أيضا حديث فاطمة الذي ذكرنا وعيده لعلك بلغت معه مرتدى، فقالت أعوذ بالله ومعاذ الله وقد سمعتك تقول فيه ما تقول، يعني سمعته وروت عنه أنه توعد على زيارة النساء القبور وبلغهن طرف المقابر، ثم توعدها بذلك الوعيد لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذه أدلة واضحة تدل على تحريم زيارة النساء القبور. وأما الأحاديث التي فيها شيء من ذلك أو من الإباحة فليست صريحة، فمنها زيارة عائشة لقبر أخيها، وليس هناك قبور إنما كان على الطريق، أخوها عبد الرحمن مات في الطريق بين مكة والمدينة ودفن هنالك، ولما سافرت مرة إلى الحج عرجت عليه وسلمت على قبره وقالت لو شاهدتك ما زرتك، يعني لو أنها شهدت عندما مات، ولكن أرادت أن تترحم إليه عند قبره ولم يكن هناك محذور يخشى على عائشة. وكذلك استدلال بعضهم بعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة لا يدل على دخول النساء، لأن الخطاب للرجال نهيتكم فزوروها، ولم ينقل أنه قال للنساء فزرنها، فدلت هذه الأحاديث أنه يحرم على النساء زيارة القبور. ويدخل في ذلك أيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه.
وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. ولأحمد والنسائي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا.
كان نهاهم عن زيارة القبور أول الإسلام، وذلك لأنهم حديث عهدهم بالجاهلية، وكان أهل الجاهلية إذا زاروا القبور فقد يتعلقون بها وقد يدعون أربابها وقد يفعلون عندها منكرا كالذبح عندها أو العكوف أو الصلاة أو التمسح بها، فخاف عليهم لما كانوا حديث إسلامهم فنهاهم عن زيارتها. فلما وقر الإيمان في قلوبهم رخص لهم بعد ذلك وذكر السبب: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في بعض الروايات: فإنها تذكر الآخرة، أي أنها تذكركم بالموت والاستعداد لما بعد الموت والاستعداد للدار الآخرة. هكذا علل في بعض الروايات. استحب من هذا الحديث أن الإنسان إذا أحس بقسوة في قلبه أن يأتي إلى المقابر ويتذكر أن هؤلاء كانوا معه وأنهم كانوا من جملة الخلق، وأنه أتاهم أجلهم وانقضت أعمارهم، وأننا سوف يأتينا ما أتاهم. فلذلك يحمله على أن يستعد للموت قبل نزوله. هذا هو السبب. وسبب ثاني وهو الإحسان إلى الأموات، الدعاء لهم والسلام عليهم والترحم عليهم، سيما أقاربه ونحوهم، فيزورهم ويقف عندهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. ذكر في هذا الحديث يقول: نهيتكم عن لحوم الأضاحي، عن إمساك لحومها فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. في سنة من السنين نزل بالأهل المدينة دافة، أي مسلمون كثيرون من الأعراب من جوع نزل بهم، فقال لما ضحوا وذبحوا الأضاحي: لا تمسكوها فوق ثلاث، يعني لا تأكلوا منها أكثر من ثلاثة أيام. وسبب ذلك أن يتصدقوا، أن يكثروا من الصدقة إذا علموا أنهم لا يأكلون منها إلا ثلاثة أيام، فيمسكون منها ما يكفيهم ثلاثة أيام والباقي يتصدقون به على هؤلاء المستضعفين. فلما كانت السنة التي بعدها وإذا الناس بخير وإذا الفقر قد قل والحاجة قد قلت، فرخص لهم أن يمسكوا منها ولو بعد 40 أو 10 أو نحوها. كان لما حرمت الخمر نهاهم أن ينتبذوا في بعض الأسقية، أن ينتبذوا في الحنتم والمزفت والمقير والدبع، وذلك لأنهم إذا نبذوا فيها يعني جعلوا فيها تمرا وماء وغطوها أسرع إليها التغير، خشي أنها تسكر. وأمرهم بأن يكون النبيذ في السقاء، أي في الأسقية التي هي من الجلود. بعد ذلك رخص لهم لما عرف أنهم تفقهوا وأنهم لا يشربون مسكرا، فقال: انبذوا في الأسقية كلها واشربوا فيها ولا تشربوا مسكرا. ذكر أن لأحمد والنسائي: نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزور، ولا تقولوا هجرة. كانوا قد عهد منهم رجالا أو نساء أنهم إذا زاروا القبور أن يقولوا هجرا، يعني ندبا وصياحا ونياحة وأعمالا جاهلية كشق الثياب ونحوها. فقال: من زارها فليزرها ولكن يملك لسانه ولا يفعل شيئا مما حرمه الله.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون. غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لآل بقيع الغرقد. رواه مسلم.
هذا أيضا من زيارة القبور. والقصد منه الدعاء لهم، يزورهم في الليل في ليلة عائشة، يتكرر ذلك منه حتى أنها مرة شكت لما خرج وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فسارت خلفه وإذا هو قد أقبل من البقيع يخرج من آخر الليل إلى البقيع الذي هو المقابر ويسمى بقيع الغرقد، وذلك لأنه يكثر فيه الشجر الذي هو الغرقد الذي يسمى العوسج. فيقول إذا جاءهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، تطلق الدار على كل ما يسكن فيه، ولما كان الميت قد سكن في ذلك القبر صدق عليه أنه بيته وصدق عليه أنه داره وكانوا مؤمنين، فقال داركم يعني يا أهل هذه الدار الذي أنتم مؤمنون. وأتاكم وتوعدون يعني أتاكم الموت الذي كنتم توعدون يعني وسوف يأتي غيركم. غدا مؤجلون يعني أنتم مؤجلون إلى الغد، والمراد بالغد يوم القيامة. الأصل في غد أنه اليوم الذي بعد هذا اليوم، ولكن جعل يوم القيامة قريبا وسمي غدا كأنه قريب. يقول بعض الشعراء غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، قربه إلى أن جعله مثل الغد. غدا مؤجلون أي أنتم مؤجلون إلى الغد الذي هو البعث. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني لا بد أن نموت ونلحقكم، والاستثناء بقوله إن شاء الله للتبرك، فإلا فمعلوم أنهم يموتون. وقيل إن الاستثناء في حقهم لاحقون يعني إن شاء الله ندفن معكم ونكون بجواركم، ولكن اللحوق الذي هو الموت أمر محقق. ثم يقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد يعني هذا البقيع الذي ماتوا فيه دفنوا فيه كان يسمى بقيع الغرقد، دعا لهم بالمغفرة، وذلك لأنهم من المسلمين.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
وهذا أيضا يدل على زيارة القبور، لما أذن لهم في زيارة القبور علمهم كيف يدعون إذا خرجوا إلى المقابر، يعلمهم فيقول قائلهم كأنه يقول لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار، هكذا جاء السلام عليكم كأنهم يسمعون عليكم. ثم إن هناك رواية السلام على أهل الديار يعني سلام الغائب. الديار جمع دار وهي المساكن التي يسكنونها وهي القبور. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قيل إن هناك فرق بينهما يعني لأن بعضهم كانوا مسلمين يعملون الأعمال الظاهرة، وأما قلوبهم فلا ندري هل هم مؤمنون إيمانا يقينيا أم لا، ولكن ظاهرهم الإسلام. والمؤمنون الذين آمنوا بالباطن يعني آمنوا بالله وبالغيب وباليوم الآخر ونحو ذلك. وإن شاء الله بكم لاحقون، يعني الاستثناء أيضا كما قلنا في الحديث قبله للتبرك أو للدفن في هذه البقعة، لاحقون أي ميتون. نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء لنا ولكم. والعافية هي في الدنيا السلامة من الآفات والسلامة من المخاوف وسلامة الأبدان، وأما في الآخرة فإنها لا تتم إلا بدخول الجنة. فيدل على أن القصد أو من جملة القصد الدعاء للأموات عند زيارتهم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه. فقال: حديث حسن غريب.
هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وهو عمدة في الرواية، وكذلك رواه الترمذي وحسنه ولو كان إسناده غريب، يعني ليس له إلا إسناد واحد. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أهل المدينة، بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، وكأن ذلك المرور كان في الطريق، ولكن لما كان الطريق يمر عليهم انصرف وأقبل بوجهه وسلم عليهم: السلام عليكم. خطاب لهم كأنهم يسمعون، وتكون أرواحهم هي التي ترد: يا أهل القبور، يعني المقابر، يغفر الله لنا ولكم، دعاء بالمغفرة لهم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني السلف السابق، يعني أنتم الذين سبقتمونا ونحن نلحقكم في آثاركم. جاء في رواية أخرى زيادة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فكل ذلك من الأحاديث التي فيها استحباب زيارة القبور.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى أحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف، والله الموفق للصواب.
في هذا الحديث رواه البخاري، والبخاري هو عمدة في الرواية، ثم ذكر أيضا أن هناك زيادة